السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير تتمة آيات الحج من سورة الحج من قول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قضاء التفث منه إزالة الوسخ، ومنه قص الأظافر ونحو ذلك. أما قوله تعالى وليوفوا نذورهم، فهنالك أقوام قد نذروا لله نذورا، بعضهم نذر أن يطوف، بعضهم نذر أن يضحي، أن يهدي عند البيت الحرام، وبعضهم نذر أن يصلي في الحرم عددا معينا من الركعات، إلى غير ذلك من صور النذور. فهذا المعني بقوله تعالى والله أعلم بمراد نفسه: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. شملت الآية كل أنواع الطواف، سواء طواف التطوع أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التعبد بصفة عامة. أما البيت العتيق فالعتيق القديم، وقيل العتيق الذي أعتق من الجبابرة، فلم تستطع أيدي الجبابرة أن تناله بسوء، والأظهر أن العتيق هو القديم، العتيق هو القديم، لقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيت وضع في الأرض أول يا رسول الله؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الآية عامة في تعظيم حرمات الله، تحرم كل ما حرمه الله، ومن ذلك في هذا المقام مكة، فإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. مكة لا يسفك بها دم، ولا تلتقط لقطتها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها. قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأيضا قال: إن إبراهيم حرم مكة وإنها حرام إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شوقها، ولا تلتقط لقطتها، وفي بعض الروايات: ولا يحمل فيها السلاح، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. قام رجل يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستثناء، فقال: إلا الإذخر. والعباس قاله: إلا الإذخر يا رسول الله، يعني الحشيش النابت في الأرض، إذا لنا في حشه وأخذه، فإننا نستعمله لصاغتنا ولقبورنا ولقياننا، يعني الحداد يستعمل الحشيش لخلطه بالتراب يصبح طينا متماسكا، كذلك عندما نبني القبور نحتاج إلى أن يتماسك الطين، نضع فيه بعض الحشيش الأخضر للتماسك، وكذلك الصاغة يحتاجونه. فقال النبي: إلا الإذخر. فالذي يعظم حرمات الله يعظم مكة ويوقرها، ممتثل للآية الكريمة، وكذلك جميع حرمات الله، جميع حرمات الله، جميع ما حرمه الله. قد قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالذي يوقر الأشياء التي حرم الله الاقتراب منها ولا يقترب منها فهذا خير له عند رب. إذا علمت أن الله حرم شيئا فابتعد عنه، فابتعادك عنه تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام، والأنعام هي الأنعام الثمانية التي يكون منها الأضاحي. قال تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. فهذه الأنعام الثمانية، والجاموس لاحق بها إنما هو بقر أسود فقط اختلف اللون. قال تعالى: أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. الآية. فعليه قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، مفسر بالقرآن في آية المائدة. وقيل في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان ورجس النجس، واجتنبوا قول الزور. الزور في الأصل هو الميل عن الحق. الزور الميل، من هو ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفيهم ذات اليمين، تتمايل عن كفيهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. واجتنبوا قول الزور، قول المائل عن الحق إلى الباطل. الزور قد يطلق على الشرك، لأن المشرك مزور، أكبر شاهد زور هو المشرك، لأنه شهد زورا على الله وقال إن لله شريك. والذي يقول إن لله ولد شاهد زور، وكذلك الذي يشهد أمام القضاء شهادات غير الحق فهي شهادات زور أيضا. واجتنبوا قول الزور، والحديث الوارد في هذا الصدد: عدلت شهادة الزور الشرك بالله للآية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذا حملنا قول الزور على شهادة الزور على الله والقول بأن له شريك فتعدلها وهي شرك والعياذ بالله. حنفاء لله، أي مائلين إلى طريق الله، مائلين عن الشرك إلى التوحيد. فالحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، غير مشركين به للتأكيد. ومن يشرك بالله ما مصيره؟ كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مصير المشرك بالله، كأنما خر من السماء، سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي قبل أن ينزل إلى السماء تأتي الطيور النسور والصقور تقطعه في الجو فلا يصل جزء منه إلى السماء، وإن سلم من النسور والصقور والجوارح نزل فهوت به الريح إلى مكان عميق. فهذا مصير المشرك بالله. قد جاء هذا الوصف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الاحتضار وخروج روح الكافر وعدم فتح أبواب السماء لها، ثم نزلوها ثانية إلى الأرض وتلى النبي فلا تفتح لهم أبواب السماء وتلى الآية ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك الذي ذكر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هي أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، فما كان ظاهرا من أعمال الدين يطلق عليه شعائر الله، مشعرة بأنك مسلم. الصلاة من شعائر الله، الصفا والمروة السعي بينهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الأضاحي والذبائح يوم النحر من شعائر الله. فكل ما كان من أعمال الدين وأعلامه الظاهرة فهو من شعائر الله، فالذي يعظمها تعظمها دليل على تقوى قلبك. وقد يكون المراد بشعائر الله العموم، لكن في موطن ما المراد بشعائر الله شيء خاص منها. فالمراد بشعائر الله هنا الأضاحي التي سيتقرب بها الشخص إلى الله يوم النحر، هي المرادة هنا، والأضاحي التي سيذبحها والهدي الذي سيذبحه الشخص في الحرم وفي منى، هذا المعني بالشعائر هنا في هذا المقام. وتعظيم شعائر الله له صور، تعظيم البدن، تعظيم الغنم والماعز والبقر له صور، منها استثمانها أن تكون سمينة وعظيمة. فإذا كنت ستضحي وتتقرب إلى الله وأنت موسر، ابحث عن يرحمك الله، ابحث عن الجيد، ابحث عن الطيب، لا تذهب للرديء الهزيل تشتريه، ابحث عن الطيب. فبحثك عن الطيب وبحثك عن الجيد دليل على تقوى قلبك، لك ستتقرب بها إلى الله سبحانه. قد ذكر بعض العلماء أن ابن آدم الأول، ابن آدم لما تقرب قربانا كان أحدهما يأخذ أفضل شيء عنده وتقرب به إلى الله، سواء من السنابل أو من الإبل أو من الغنم، وأن الذي لم يتقبل قربانه كان يعمد إلى أرذل شيء عنده، كلما أتى إلى شاة قال هذه جيدة انزل إلى ما هو أحسن منها، ما أدنى منها، حتى وصل إلى أدنى شيء عنده. والآخر كلما وقعت يده في شيء قال هذا هناك أطيب منه، حتى وصل إلى أطيب شيء، وإن كان الخبر ليس عن رسول الله إنما أقوال المفسرين. فالذي يعظم شعيرة الله ويستثمن الأضاحي دليل هذا على تقوى قلبه، دليل على تقوى قلبك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، هذه الفعلة من تقوى القلوب. ومن تعظيمها مراعاة السن، يعني من ناحية الحجم تكون جيدة، ليست معظمة وليست هزيلة، من ناحية الصفة تكون سمينة عظيمة، من ناحية السن متوفر فيها السن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، الثني من الإبل تقريبا ما له 5 سنوات فصاعدا، والثني من البقر ما له تقريبا 2 سنوات فصاعدا، ومن الغنم 6 أشهر فصاعدا، ومن الماعز 1 سنة فصاعدا على وجه التقريب، وهي التي تظهر لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، فتكون ثنيا حينئذ، والتي يضحى بها. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم، ذلك ومن يعظم شعائر الله، المراد بها هنا الإبل أو الغنم أو البقر المهدى والمضحى به أو الماعز. فأقول وبالله التوفيق، تعظيمها يشمل استحسانها واستثمانها، يشمل مراعاة السن فيها، يشمل سلامتها من العيوب، سلامتها من العيوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعرجاء البين وعرجها، والعوراء البين وعورها، والمريضة البين مرضها، وعن العجفاء التي لا تنقي، مجنونة الخرقاء الطائشة والهزيلة. فكل ذات عيب ظاهر تلحق بهذا إذا كان العيب واضحا وجليا وظاهرا. فالسلامة من العيوب والسن والسمنة. وليعلم أن السمنة لا تقوم مقام السن عند جماهير العلماء، هذا كانت عظيمة وسمينة ولكنها لم تكسر، لم تبلغ السن، لم تكن ثنيا، فلا تجزئ عند الجمهور من العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة. إلا أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي بالاتفاق، والجذع من الماعز لا يجزئ بالاتفاق، أو احترازا عند أكثر العلماء. هذا ولا يعطى الجازر من الأضاحي شيئا، قال النبي عليه السلام ولا يعطى الجازر منها شيء، يدفع له أجرته ولا يأخذ من الذبيحة شيئا من الأضحية. وأيضا يتصدق بجلالها أي بصوفها. والأضحية على الاستحباب ليست على الإيجاب عند جماهير العلماء، وإن كان بعض العلماء قد قال بقولها محتجا بأمرين: الأول أن الله قال فصلي لربك وانحر، والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال من لم يجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. إلا أن هذا وذاك ليس على الإيجاب، وذلك للآتي ذكره، لأن النبي عليه السلام قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فهناك من لا يريد أن يضحي. ثانيا أن النبي ضحى عن من لم يضحي من أمته، النبي ضحى عن من لم يضحي من أمته. الثالث أن الرسول أن أبا بكر وعمر كان لا يضحيان. قال أبو سريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. قال أبو مسعود البدري إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة، لكن من ضحى مأجور. والأضحية من سنن المرسلين، قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، هذه الخصلة من تعظيم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. واستدل بعموم الآية على تعظيم شعائر الله عموما. فمن الناس من يوقر المصحف ويقول هذا توقير له، مشعر بأنني رجل مسلم ودين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على وسادة فأتي بالتوراة فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها. التوراة كتاب من عند الله كرم ويعظم. وضع النبي التوراة عليها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أيضا وعلى غراره كل ما كان من شعائر الله. لكن أحيانا الغلو في هذا الباب وقد يؤول إلى تشدد أحيانا. فبعض الباكستانيين في الحرم إذا جئت تمد رجلك ناحية الكعبة يقول عظم شعائر الله، لا تمد رجلك من ناحية القبلة. فالناس فيها بين موسع، والسنة تضبطنا في هذا الباب والله أعلم. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها أي في الإبل المعدة لإهدائها ونحرها عند البيت الحرام في الحج، منافع تنتفع بألبانها وركوبها وأوبارها إلى أجل مسمى وقت نحرها، ثم محلها إلى البيت العتيق أي تذبح هناك، لقول النبي عليه السلام كل فجاج مكة ومن طريق ومنحر. ولكل أمة جعلنا منسكا، قيل عيدا وقيل وقتا للذبح. لماذا شرعت المناسك هذه؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالعبادات شرعت من أجل مقاصدها إقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذا الجهاد الذي رفعت أعلامه وراياته شرع لذكر الله، وكيف ذلك؟ قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الجهاد شرع المحافظة على هذه المساجد، بنيت لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فكل ما من شأنه كل عبادات شرعت لذكر الله تعالى. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا عيدا وقيل مكانا للذبح وزمنا للذبح ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قوله تعالى ولكل أمة دليل على أن الأمم من قبلنا كان فيها الأضاحي. جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والأنعام الثمانية. فإلهكم إله واحد، فهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين العالم كله أننا ندين لله بالتوحيد. العالم كله يتخذ لله شريكا، ومنهم من يجحد رب العباد سبحانه وتعالى على اختلافهم في الشريك أحيانا. منهم من يتخذ الصنم شريكا، يعبد الشمس مع الله، يعبد القمر مع الله. أما أهل الإسلام فالفارق بينهم وبين العالم أجمع هو أن المسلمين يوحدون الله، وأن العالم أجمع استثناء الملاحدة الذين لا يقرون بالرب ولا يعبدون وليس لهم دين، كلهم يشركون بالله عز وجل. فهذا الفيصل الأساسي بيننا كمسلمين، الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بها نخالف العالم أجمع. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وهذا الأصل الأصيل هو الأصل الأول عندنا، التوحيد، ذكرنا به في مئات الآيات. وإلهكم إله واحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآيات تتوالى لإثبات هذا المعنى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آيات تتلوها آيات تثبت هذا المعنى، والحمد لله الفطر شاهدة به، والعقول السديدة شاهدة به، والجوارح به شهيدة، فضلا عن كلام الله وكلام رسوله. ويا عجبا كيف يوصل إلى أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. في لهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من المخبتون؟ فسرت بالآية التي بعدها: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ووجل القلب وخوف القلب يكون أيضا من أسباب تخففه من الذنوب والأوزار، تخفف الصاحب صاحب القلب من الذنوب والأوزار. فإنك إذا كنت متخففا من الذنوب والأوزار تأثرت بذكر الله تعالى. فالمخبتون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم. والصابرين على ما أصابهم، صابرين كل أنواع الصبر، الصابرون على الأقدار المؤلمة. فالدنيا كلها ابتلاء وفتنة، فقد يبتلى الشخص في بدنه أو في ماله أو في ولده أو في غير ذلك. والصابرون على طاعة الله كذلك، والصابرون على عن معاصي الله. لكن هنا عني بالصبر الصابرين على ما أصابهم من ضر في الأبدان أو قلة في الأموال أو فقدان للمال والولد. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي المحافظون عليها، ثم إن نفعهم متعدي إلى غيرهم. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن هي الإبل، البدن هي الإبل، وقيل الإبل والبقر المقلدة التي ستهدى وتنحر، إلا أن المفرقين بين البقرة والبدنة قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ساعة الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، فقالوا البدنة هي الناقة والبقرة هي البقرة، إلا أن بعض العلماء قال من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة سواء ناقة أو بقرة مهداة، أما البقرة التي ذكرت بعد ذلك في الحديث بقرة غير مهداة إلى البيت الحرام، إلا أن الأكثرين على التفريق والله أعلم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، لكم فيها خير. فمن قوله تعالى لكم فيها خير تستحب الأضاحي والإكثار منها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فإذا كان ربنا قال لكم فيها خير فلا معنى لقول القائل تصدق بثمنها إلى جهاز عروس أو إلى دولة كذا أو كذا، هذه من شعائر الله التي ينبغي أن تظهر وتنتشر. الله قال لكم فيها خير، لكم فيها خير، ولا قول بعد قول الله تعالى. ولذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يجزئه في الحج أن يضحي بسبع بدنة، سبع ناقة عن نفسه، ولكنه نحر بيده 63 بدنة، وأعطى عليا فنحر ما غبر أي ما تبقى، فنحر علي 37 بدنة، فكان المجموع الذي نحر للرسول 100 ناقة عليه السلام. قال بعض العلماء نحر الرسول 63 بدنة لأن عمره كان 63 عاما، فكذا التمس أهل اللطائف فالله أعلم. أمر النبي من كل بدنة بقطعة تؤخذ وتوضع في قدر فطبقت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من ذلك أن هذه الأشياء كانت تذبح إجلالا وتعظيما لأوامر الله سبحانه وتعالى، فضلا عن تأدية الفرض الذي على الشخص. قوله تعالى لكم فيها خير دليل على الاستحباب الشديد، لكم فيها خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن الإبل المهداة إلى البيت الحرام كي يضحى بها هنالك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه البدن تقلد، أي تجعل في رقابها قلائد في العقد، وكانت تشعر أيضا. وما معنى إشعار البدن؟ أن يؤتى إلى فخذها وتطعن طعنة خفيفة أو في ظهرها فيسيل منها الدم، فتليط بالدم الذي نزل هكذا حتى يعلم أنها مهداة. فكان فيها أمران، القلادة التي في الرقبة والإشعار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، القاصدين للبيت الحرام. جعلناها لكم من شعائر الله، من أعمال الدين الظاهرة، أي نحرها، لكم فيها خير، لكم فيها خير، لكم فيها خير. فالموسر الذي يريد أجرا، ها هو باب للخير مفتوح، ها هو باب للخير مفتوح، لكم فيها خير. تذكر اسم الله عليها صواف، أي وهي معقولة الرجل اليسرى ووقف على ثلاثة أرجل، عن الصواف شأنها كوصف لحالها أثناء النحر، واقف على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة اليسرى معقولة، مضموم الساق إلى الفخذ ومربوطة منها هنا، فتقف على ثلاثة أرجل وتعقل الرجل الرابعة اليسرى، تضم الساق إلى الفخذ وتربت، وبعد ذلك تطعن في اللبات طعنة خفيفة، هذا النحت طعنة شديدة عند اتصال الرقبة بالجسم، تطعن فإذا وجبت جنوبها سقطت على الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها، الأمر أمر استحباب، لذلك يستحب لك أن تأكل منها. في الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هنا فكلوا منها وأطعموا القانع المتعفف عن السؤال والمعتر المتعرض بالسؤال. فلذا قال من قال إن الأضحية تقسم ثلاثة أقسام، جزء لك كلوا منها وأطعموا القانع المتعفف ويشمل الإهداء أيضا، والمعتر المتعرض بالسؤال ويشمل الفقير كذلك، لكن لا ليس فيها نص على تثليث الأضحية. واستدل بعضهم على التنصيف بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكل هذا إنما هو على الاستحباب والله أعلم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، فسبحان من سخر الناقة، ناقة ضخمة يولي ابنك الطفل الصغير يقودها، ولا يستطيع أن يقود فأرة، لا يستطيع أن يقود الفأر، لكن الناقة الهيول الضخمة الولد الصغير يبركها ويضربها وتسمع وتطيع، ويبركها فتبرك، ويصعد يركبها ويمرها أن تمشي فتمشي، فسبحان من سخرها وذللها، وإلا فلو هاجت لها أوابد كأوابد الوحش. كان الصحابة مع رسول الله في سفر معهم إبل فند منها بعير، فإذا ند البعير هذه مصيبة كبرى عند، يعني إذا تمكن من شخص أثناء شروده يلحق به أشد الأذى. فضربه رجل بسهم فعاقره، فقال النبي إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فمن ند منها فاصنعوا به كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، فالحمد لله الذي سخرها. ثم قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله أمركم بالنحر ليس لشيء لنفسه سبحانه، إنما هي لكم وجوركم لكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، امتثالكم لأمر الله واتقاؤكم لحرمات الله. كذلك سخرها لكم، ذللها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تحمدون ربكم على تذليلها لكم وعلى الأكل منها. ومن هنا شرعت التسمية، شرع التكبير لتكبروا الله على ما هداكم. قد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن من لم يضح من أمته صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى وبشر المحسنين. من المحسنون المعنيون في الآية الكريمة؟ قال فريق العلم، المحسنون هنا هم الذين يفعلون النفل بعد الفرض. بشر المحسنين، المحسن الذي يفعل النفل بعد الفرض، والمحسن الرفيق عند الذبح أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والمحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. والإحسان معاني أخر في غير هذه الآية، ككظم الغيظ والعفو عن الناس، فالعفو إحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل القصاص والإحسان العفو. قال تعالى وبشر المحسنين، فأمرنا أن نبشرهم، الذي يضحي ويهدي للناس أو يهدي للناس بشره، بشراك أنت على خير والحمد لله. بشر المحسنين الذي يحسن إلى خلق الله يبشر. وتلك سنة غفل عنها الكثيرون، تبشير الصالحين، بشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بشر الصابرين، بشر المؤمنين، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا تتوالى النصوص التي تحث على التبشير. وبشر المحسنين، فالذابح الذي يذبح ويهدي للناس ويطعم الناس نبشره، جزاك الله خيرا، أبشر بالخلف إن شاء الله. فإن الله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، فبشر المحسنين. كذا قال تعالى في كتابه الكريم. هذا وللأضاحي فقه قدمنا أكثره في ثنايا التفسير. ومن الذي ينبغي أن يستحضر أن الأضاحي إنما تكون بعد الصلاة، صلاة العيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. ولقوله: لمن ذبح قبل الصلاة شاتك شات لحم، يعني للأكل، ليست من النسك في شيء، فالنسك عبادة، فلتذبح مكانها أخرى. ولقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. أيضا من الذي يتعلق بالأضاحي التركيز على أمر، وهو أن السمنة لا تقوم مقام السن عند الجماهير. أقول ذلك لأن أصحاب المزارع يتعجلون، مثلا الرجل يشتري العجل الصغير ويبدأ في تربيته كتقريب للمسألة، كل يوم يطعمه بعشرة جنيه مثلا علف، يعطيه بعشرين جنيه لحم، وهكذا تستمر الأرباح إلى أن يصل إلى سن معينة، سنة مثلا، فإذا أعطاه بعشرة جنيه علف أعطاه لحما بعشرة جنيهات، إذا مرت سنة وشهرين مثلا كتقريب يعطيه بعشر لحم، يعطيه بعشر علف، لا يعطيه إلا بخمس لحم، فيصبح حبئا على صاحب المزرعة، فيريد أن يبيعه لأنه بقاؤه في خسارة، ما المال أن يبيعه، لكن يريد أن يبيعه كأضحية، كأضحية حتى يرتفع سعره. فيحاول أن يستخلص فتوى من بعض المفتين يقول له أن السمنة تقوم مقام السن في الأضحية. فأتيك مثلا بشيخ ونقول مثلا جمعية من الجمعيات ستشتري 1000 بقرة، ستشتري 1000 بقرة، فإذا اشترت 1000 بقرة لأنها أضاحي تختلف أسعارها عن ما إذا اشترت 1000 بقرة لا تتوفر في شروط التضحية. فيأتون بمفتي يفتيهم ويقول: هذا ضخم، السمنة تقوم مقام السن. وهذا خلاف الحديث، للنبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة. ثم المذاهب الأربعة على هذا، أن السمنة لا تقوم مقام السن إلا عالما يقال له الأوزاعي، والذي كان يفتي بذلك هو محجوج بالحديث وبإطباق العلماء، والله تعالى أعلم. أي أحد له سؤال في الأضاحي فليتفضل بذكره. تفضل. نعم، يضحى عن الميت فهو من باب الصدقات، الصدقة عن الميت تجوز. وقد قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها بصفة عامة. تفضل. العيوب نسبية، النبي نهى عن العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة البين مرض، الأشياء اليسيرة وفعلها. هناك تفاصيل كثيرة في مسائل ليس فيها نصوص، رجلها مجلوفة شيئا ما، ذيلها مقطوع شيئا ما، هذه ليست عيوب ظاهرة تؤثر على سلامتها، والله أعلم. نعم. الناس يفعلون شيئا، جبتها عندك سليمة لكن قبل الذبح أعورت، لا تجزئ. وهنا أمر يكاد أن يفسد الأضحية، وهو أن الناس يعرقبون الثور قبل ذبحه، يعني يوم العيد الثور ضخم جدا لا يستطيعون ذبحه إلا أن يكسروا أرجله أولا وبعد ذلك يذبحوه، فإذا دخلنا في مشكلة أكبر ويليته ما يضحي. أو هائج، الهائج يربط، لا يجوز أن تكسر رجله قبل ذبحه، ستكون عرجاء بين أرجوها، وهذا أكثر من العرجاء، فضلا عن أنك ارتكبت أذى، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ما أحسنت إلى الذبيحة. ثانيا ضحيت بالكثيرة التي أشد من العرجاء، فنهى النبي عن ذلك. أنا عارف أنها منتشرة، وأنا أنبه، أعرف أنها منتشرة، يعرقبون الثيران الضخمة قبل ذبحها، وهذا غلط، وتكاد لا تجزي أصلا، لا تجزي أصلا، لأن النبي نهى عن العرجاء البين وعرجاء ذي كثيرة، فضلا عن مخالفة النص، أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلم تحسن إليها وضحيت بالعرجاء بالكثيرة التي أعظم من العرجاء، والتضحية بالكثيرة لا تجزئ. أربع لا يجزئنا في الأضاحي، العرجاء البين وعرجوها، فليحذر الناس من هذا. الجزارون إلا من رحم الله قلوبه كثير منهم قاسية، قلوبه كثير منهم قاسية، حتى في السنة أنك إذا أردت أن تنحر ناقة لا تنحرها أمام زميلتها الناقة الأخرى، انحرها بعيدة عنها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم تفضل. الإمساك عن الشعر والأصفار يخص المضحي فقط، أن النبي يضحى أما لم يضحي من أمته. نعم. الأضحية المنذورة نذرت أن تضحي وتطعم الفقراء لا تأكل منها، نذرت نذرا عاما جاز لك الأكل منها. ومعنى الدكتور عبد الغني حفظه الله تعالى وليلة وفقه الله، وهو أحد الأطباء البيطريين المهرة وفقه الله لكل خير، فلعله وبعد صلاة العشاء إن شاء الله يلقي شيئا من الضوء حول الثني وحول يعني الأسنان اللبنية والأسنان الغير اللبنية وما يتعلق بالأضاحي من الناحية الطبية البيطرية، وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.